بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم مع قصة من قصص الحق أشار الله إليها في كتابه وفصلها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، آية وعجب، قصة أصحاب الرقيب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا؟ قال ابن حجر رحمه الله: والرقيب هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابه، وذلك فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيب، قال: انطلق ثلاثة فكانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم، فذكر الحديث. وقصتهم رواها عدد من الصحابة عليهم رضوان الله، وأصحها ما رواه ابن عمر، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا إلى غار فدخلوه، فانحدرت على فم غارهم صخرة فسدت عليهم الغار. وفي رواية: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة فقال فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: وقع الحجر وعفى الأثر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. الدنيا مطر، ومطر شديد، ثم مالوا إلى غار في الجبل فتحة، ثم نزلت صخرة فسدت الغار كأن الجمل أصم ليس فيه فرجة، ثم من شدة المطر عفى الأثر فلن يهتدي إليهم أحد، لو تتبعوا آثار أقدامهم لن يصلوا إليهم، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجها عنكم. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي رواية: كان لي أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. وفي رواية: فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناى بي طلب الشجر يوما، أي ابتعد في طلب المعاري في طلب المراعي يوما، قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وفي رواية قال: والصبية يتضاغون عند قدمي حتى بزق الفجر. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فأبت وامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، فراودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بعشرين ومائة دينار ولم تكن عندي، فاجتهدت حتى جمعتها لها فأتيتها بها فمكنتني من نفسها، فلما جلست منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أشد النساء إلي وتركت المال لها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة من هذه الصخرة، فزال ثلثاء الحجر غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجرته إلا رجلا منهم سخط حقه فلم يأخذ، وسبب سخط حقه جاء في رواية أخرى أن هذا الرجل استأجر أجراء على فرق من أرز أن يعملوا النهار كله، فجاء رجل من وسط النهار فعمل ما عمل أولئك من أول النهار إلى آخره فأعطاه ما أعطاه، فقال رجل منهم عملنا النهار كله فأعطيتنا فرق وعمل هذا نصف النهار فأعطيته فرق، فقال هل ظلمتك من حقك شيئا؟ قال لا، قال إنما مالي أفعل به ما أشاء، فسخط حقه فلم يأخذ منه شيئا، وفي رواية فغضب ولم يأخذ حقه، قال فعمدت إلى ذلك الفرق فجعلت أزرعه وأنميه حتى اشتريت منه بقرا وإبلا وغنما ورقيقا حتى امتلأ منه الوادي، فجاءني بعد حين فقال يا هذا اتق الله وأدي إلي حقي، فقال كل ما ترى منها في هذا الوادي من إبل وبقر وغنم ورقيق كله لك، قال يا هذا اتق الله ولا تستهزي بي، قال إني لا استهزئ بك، قال فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. اجعل نفسك أحد هؤلاء الرفقاء، بماذا كنت ستدعوه؟ وهل عملك في السر سينجيك من الكرب أم لا؟ وهذا فيه أن الصاحب ساحب وأن المرء على دين خليله، كل واحد منهم كان له خبيئة عمل، أيما أعظم، الأول صاحب البر أم الثاني صاحب العفة أم الثالث صاحب الأمانة؟ في نظري كلهم في القمة، ولكن الثالث صعب وجوده. أن ينمي الإنسان مال الغير ولو جاءه وأعطاه فرق لما أنقص حقه شيئا، والإنسان يعجز عن تنمية مال والده وولده، فكيف بمال الغير يرعاه وينميه ثم يعطيه كله؟ ولكن نقف مع الأول وقفة أخرى. الرجل الأول راعي غنم، وراعي الغنم أيها الأفاضل يخرج مع طلوع الشمس ويرجع مع غروبها ولا يستريح في النهار، وهذا الرجل من شدة نصحه لأبيه ورعايته لماله أنه كان يفتش عن المراعي، فنأى به طلب الشجر يوما فابتعد، وكان من شدة بره أنه لا يقدم في الحليب أحدا على أبويه، لا ولد ولا زوجة، فلما جاء وقد تأخر في المجيء وحلب الغبوق وجدهما نائمين، فوقف ولم يجلس، وكان بإمكانه أن يجلس ولكن من شدة بره، ثم حمل القدح على يده، والقدح لو كان فارغا لثقل، ثم بقي وهو الذي كدح طول النهار بقي قائما للفجر. وليس هذا فقط، والصبية يتضاغون عند قدمه يصيحون من شدة الجوع، من يصبر على هذا؟ لم يعطهم شيئا حتى برق الفجر واستيقظ الأبوان فأطعمهما، ثم سقى بعدهما الأولاد والزوجة. أين من يعق والديه لأن المرأة أمرت؟ أين من يأخذ أبويه عند الكبر إلى دار المسنين؟ من هذا الحديث العظيم، دار المسنين لم تجعل لمن عنده أولاد، إنما جعلت للمنقطع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. أيها الأفاضل، لا يستطيع أحد أن يخرج من إحسان والديه مهما عمل من معروف فيهما، إنما يبذل جهده. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هل ممكن؟ أبدا. ولذلك عن أبي بردة قال: سمعت أبي يقول أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره، ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، أي أنا أوطأ لها وألين لها وأرفق بها من البعير المذلل، إني لها بعيرها المذلل قد حملها على ظهره ويطوف بها، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فالتفت لابن عمر فقال: هل جازيتها أو أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ولذلك قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أعظم أمر وأقبح ذنب الشرك بالله. إذا جاهداك وأكرهاك على الشرك لا تقاطعهما. قال: فلا تطعهما في الشرك، أما في البر وصاحبهما في الدنيا معروفة. لن تطيع ربك حتى تطيع أبويك، ولن ترضي ربك حتى ترضي أبويك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. فالبر رضا من الله، وجنة وطاعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد، أي من تولد الإنسان منه من أب وأم، أوسط أبواب الجنة، أي أعلاها وأخيرها. فإن شئت فحافظ على ذلكم الباب أو فأضعه. فالوالدان باب من أبواب الجنة يدخله المسلم بأدنى بر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، أو رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. هذا محروم. البر يرفع الدرجات. قال عائشة رضي الله عنها: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، وسمعت فيها صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، الرسول رؤياه حق. فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة من أبر الناس بأمه، أي هكذا جزاء البر. يجعل الإنسان بعد موته يقرأ القرآن في الجنة. ثم البر سبب لمغفرة الذنوب وتكفيرها وإن عظمت. ولذلك عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال له هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها آخر فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ولا تظن أن الذي يقاتل في ساحات الجهاد الحق مجاهد فقط، البار أعظم جهادا. فقد جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، معه جهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال حي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي رواية أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. إذا رجع إلى والديه وصاحبهما يترك صحبة من؟ يترك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيرشده إلى ترك صحبته، هي أعظم شرف في الدنيا، إلى صحبة والديه لعظم الأجور وعظم الحقوق. ثم البر تفريج من الكروبات كما تقدم في الحديث. وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من التابعين يقال أويس بن عامر القرني في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب أنه سيأتيك في أمداد اليمن رجل يقال له كذا وكذا، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول لمن؟ لعمر المبشر بالجنة. يقول إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فسأله عمر أن يستغفر له. وأويس بن عامر القرني أدرك عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يره ولم يهاجر إليه. قال أصبغ بن زيد رضي الله عنه ورحمه إنما منع أويس أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه، إنما منع أويس أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه. ثم البر سبب للبركة والخيرات. قال عليه الصلاة والسلام إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ثم البر جزاء من جنس العمل، إذا بررت بررت وإن عققت عققت، فالجزاء من جنس العمل. في صحيح الترغيب والترهيب قال العواب بن حوشب، وأختم بهذا، قال نزلت حيا من الأحياء وبجانب ذلكم الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق قبر من تلك القبور فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق 3 نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا امرأة تغزل شعرا أو صوفا، فقالت ترى تلك العجوز؟ قلت نعم. ما شأنها؟ قالت تلك أم هذا. قلت ما شأنه؟ قالت كان يشرب الخمرة. فتقول له أمه يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمرة؟ فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر فهو كل يوم ينشق عن القبر فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عن القبر. وقال أصمعي رحمه الله حدثني رجل من الأعراب قال خرجت من الحي أطلب عق الناس وأبر الناس، قال كنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ أي رجل كبير في السن في عنقي حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده رشاء من قد ملوي يضربه به قد شق ظهره بذلكم الحبل. فقلت له أما تتقي الله في هذا الشيخ الكبير؟ أما يكفيه ما هو فيه من شد هذا الحبل حتى تضربه؟ قال إنه مع هذا أبي. فقلت فلا جزاك الله خيرا. فقال اسكت، هكذا كان هو يصنع بأبيه وهكذا كان أبوه يصنع بجده. فقلت هذا حق الناس. والبر أيها الأفاضل الكلام فيه طويل ومعالمه كثيرة ولا ينتهي بالموت، ولكن كن على تذكر دائم ولا تغفل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن حقه بحق الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تتأفف منهما، ولا تنهرهما أي لا تصرخ في وجههما، ولا ترد عليهما قولهما، ولكن وقل لهما قولا كريما قولا طيبا حسنا يدخل السرور على قلوبهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي مهما علت منزلتك في الدنيا وصلت إلى ملك إلى أمير إلى وزير إلى مدير إلى دكتور وأبوك أمي جاهل لا يعلم شيء، عليك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل لهما واخفض لهما جناح الذل، إلزم رجلها فثم الجنة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لازم الدعاء لهما بالرحمة، وتذكر زمن صغرك كيف ربياك وكيف تعب أمك تمرض إذا مرضت ويسيل دمعها إذا غبت، وأبوك يكدح بالليل والنهار ليوفر لك الراحة، تذكر جميلهما كان يسهران عليك ويتعبان مع فرح وسرور في القلب، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تنسى المعروف وداوم على البر، فالبر لا ينسى والذنب لا يبلى والديان لا يموت. فنسأل الله عز وجل أيها الأفاضل يجعلنا وإياكم من البارين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يكتب لنا الحسنى في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قلت ما قلت، إنما هي نتف، فاقرأوا وتعلموا واجتهدوا. فمن الإثم العظيم أن يفجع الولد والده وأمه بخبر سيء، كمن يذهب لأماكن الفتن خلسة ولا يستأذن أبويه ثم يفجعهما، هذا انحراف شديد وتقصير عظيم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخير ويجعلنا وإياكم من الخير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.